بسم الله الرحمن الرحيم.
قال سمعت عبد الله يقول قلنا نرسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلنا نساء فقلنا الا نستحصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالقول الى اجل ثم قال عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن اسماعيل بن ابي خالد بهذا الاسناد مثله فقال لما قرا علينا هذه الايه ولم يقل قرا عبد الله. قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اسماعيل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نستحصي ولم يقل مغزور. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد بن حبيب عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال أخرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. قال حدثني أمية بن إسلام العشي وحدثنا يزيد يعني بن الزريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا بالمتعة فحدثنا الحسن الثواني وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن الزهري قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله الأمر عن أشياء ثم ذكره المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر وهشام عن ابن خويلد. قال حدثنا حميد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد عن عاصم عن ابي نضره قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتي فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا بالمتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر ولم نعد لهما. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ابو عميس عن اياس بن سلمه عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر القاسم بالمتعه ثلاثه ثم نهى عنها وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الدهني عن ابي سبرة انه قال اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا ورجل براءة من بني عامر كانها بكرة عقاء فعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي ابيض من ردائي وكنت اشاء أشد منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداءك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها. قال حدثنا أبو كامل فغير بن حسين الجحدري حدثنا بشر عن ابن مهبري حدثنا عمارة مؤسسة عن رضي بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحمد فقال فأقمنا بها 15 بين ليلة ويوم فأمن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفات النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجماع وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فجر فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد قط حتى إذا كنا بأسفل مكة وبأعلاها فتلقتنا فترة مثل بكرة العنطنة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تقدرانها؟ فنشر كل واحد منا برده وجعل التمر إلى رجلين ويراها صاحب التمر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق بردي جديد قط فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب ند من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. فيقول باب ند يعني الندب والمستحب والمسنون يعني ألفاظ متقاربة إنما الندب يعني قد يكون إيه من باب الترغيب. فماذا فنبدأ نقول باب ندب معنى باب استحباب وباب سنية من رأى امرأة ماشي في الشارع نعم أو طالع في نافذة ورأى امرأة فعجبت وقعت في نفسه أنه لو تزوجها أو يتصل بها إلى أن يأتي امرأته الحقيقية أو جاريته إذا كان عنده سرية فيواقعها. فيجب الرجل إذا اتصل جامع زوجته خلاص كان معاه يعني يحد الجماعة فإذا جامع مرة أو مرتين يزول عنه هذا. فلأجل ذلك هذا يعني وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أتى بحديث أن رسول الله لما رأى امرأة بهذه الطريقة نعم ظهر ودخل على زوجته زينب واتصل بها وجامعها فخرج وقال لنا ذلك. فلا يحتاج الإنسان ينظر إلى النساء ويبتعد عن ذلك. وأخبر الرسول أن المرأة لما تقبل الشيطان وتدبر على الشيطان فلذلك هذا يعني هذا علاج نبوي. فهذا معناه باب ندب من رأى امرأة أجنبية فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته كان عنده سرية لأن الله قال والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. أي واحد يحط فرج في غير هذا الموضعين هو ملام. فيواقع يعني فيجامعها. إيش المواقع معنى الجماع؟ ودائما الأحكام الشرعية يأتي بألفاظ يعني مهذبة. ولذلك القرآن دائما ما يذكر نعم يذكر أشياء ما يقول يعني يجامعها دائما قال فلا رفس ولا فسوق ولا تباشروهن وأنتم معناه لا تجامعهن. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الحديثين اللي ذكرها حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ومعلوم الرسول معصوم ما يحتاجها رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تعمس ولا قبله في حديث وهذا نعم يعني فأتى امرأته زينب وهي تعمس منيئته لا فقضى حاجته. قضى حاجته معناه جامعها. ايش معنى قضى حاجته؟ الرجل اذا يريد ان يسمي المرأة يجامعها. قضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة فاذا أثر احدكم امرأة فليأتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. فيقول في هذه ان رسول الله رأى امرأة يعني رأى امرأة اجنبية نعم فأتى امرأته زينب وهي زينب بنت جحش راجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعمس معناه تصلح جلدا يعني الجلد اذا كان ايه نحطه في ايه في الدباغ هذا معنى العمس لها فقضى حاجتها، يعني فاتصل بها. وقد فسره يعني قال أهل اللغة المعس بالعين المهملة الدلك، يعني تدلك معلومة واحد قد سعي مثلا جلد سعي بعدين نعل أو سعي قربة أو هذا تحطه في إيه؟ في الدباب، ثم بعد ذلك بعد ما هذا كمان يتغير شيء تزيد منه شيء حتى يزيد. هذا قال المعس بالعين المهملة الدلك، يعني تدلكه معناه كده تساوي فيه، هذا معنى الدلك. والمنيئة بفتح المهملة وكسرها وهي على وزن صغيرة وكبيرة. وذبيحة قال أهل اللغة هي الجلد، أول ما يوضع في الدباغ، وخال يسمى ما دام في الدباغ لابد يحط في الدباغ يقعد مدة أيام، ومعروف أهل الذي يستعمل هذه الأشياء ثم بعض يعني تترك هذا العمل اللي حقه ولو كان في عمله. وجاء في أحاديث غير هذه أن الإنسان لو كانت المرأة على التنور يعني كانت تخبز العيش، وجاء زوجها يبغاها للاتصال الجنسي الجماع تبرق هذا، خلي العيش يخرم، لأنه العيش عيش من عيشه هو يخرم ويتلبي، ولكن النساء لا يفعلن ذلك. مرات تشاغب الزوج في هذا الموضوع يعني أبدا. وجاء في إذا يعني مات الرجل على زوجه غضبان، يعني باثت عليه الملائكة يعني كذلك يعني غضبان عليه، ولذلك يجب على النساء يفعلن ذلك تعمل سمعيته. ولم يذكر ولم يذكر تدبر في صورة شيطان، كان فليات يعرف ان ذلك يرد. فان الانسان اذا جامع زوجته خلاص، لان الجماع شيء واحد، انما الشيطان قد يزين له المرأة الاجنبية، المرأة الاجنبية او يزين له الزنا، يقول له هذه اجمل وهذه احسن وهذه، فإلا هو واحد. المحل الذي يتصل به في المرأة الأجنبية وفي الماء وزوجته واحد وهو فرجها، لا فرق بين هذا وهذا أبدا. ولكن الشيطان قد يجي له بأشياء ويدبر له ويقول له لا هذه أجمل وهذه أحسن وهذا، فيقع في المنكر ويقع في هذا ويقع في المعصية الكبيرة التي يعني الله نهى عنها. ومن أعظم الذنوب هو الزنا، ويقضي ذلك لأنه يخرب الأنساب. فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث الثاني قال حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حرب بن أبي العالية، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر مثله، رأى امرأة فذكر مثله، فدخل على زوجته وجامعها، فقال وقال لهم إن الشيطان يعني إن المرأة تخبر عن صورة الشيطان وتدبره، ومعلوم الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه. فهي تعم سمية ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وقلنا معنى الجلد إيه؟ يعني تعالجه بسيف الدباغ عشان هذا معناه تقريبا. وأن النبي رأى امرأة فأتى امرأته زينة وهي تعم سمنيتها لا فقضى حاجت، ثم خرج فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وجاء في أحاديث كثيرة إن أكبر فتنة يعني هذا هي المرأة. فوقع في قلبي فليعمل إلى امرأتي فيواقع فإن ذلك يرد ما به. هذا هو يعني الطب النبوي، أي إنسان اشتاق إلى الجماع وله زوجة أو له سرية يذهب ويتصل، فإنه إذا فعل ذلك زال عنه. ولكن الشيطان قد يزين له المرأة الأجنبية هذه ويقول له أحسن ويروح يتصل بها، فيقع في المحرم الذي هو الزنا. والزنا معروف من أكبر الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. ثم ذكر باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. ما معنى نكاح المتعة؟ الرجل يتزوج المرأة لمدة أيام أو لمدة شهر أو لمدة سنة، هذا معنى نكاح المتعة، وهذا المراد به. وهناك متعة جائزة وهي متعة الحج، وسأذكر تقدمت لنا في الحج. وفي متعة جائزة إلى من أول ما حرمت أصلا، وهناك متعة نعم أبيحت مرة الأولى والمرة الثانية ثم حرمت في الأخير، وهي متعة النكاح النساء. يعني يتزوج المرأة مثلا يبغى يجلس في بلدة شهر يتزوجها، فإذا انتهى الشهر صارت يفارقها بدون طلاق وبدون ويعطيها في الأول مهر، وإذا طلقها ما يطالبها بالمهر. هذا هو معنى نكاح المتعة. فهذا كان أبيح في في خيبر، ثم أبيع كذلك نعم في مكة في فتح مكة عام 8، في خيبر كانت عام 7 من الهجرة، ومكة فتح في عام مكة، وكذلك ما خرج الرسول من مكة إلا وقد حرم نكاح المتعة، ومن ذلك التحريم إلى يوم القيامة. وجميع المسلمين يقولون بذلك إلا الرافضة والشيعة، فإنهم يبيحون ذلك ويجيزون ذلك ويستدلوا بآيات فما استمتعتم به، وهم غلطانون في ذلك أشد الغلط. وكذلك يعني يرد الأحاديث، لأن من إلا أعلن نكاح المتعة يعني تحريمه هو عمر بن الخطاب، وهم مع عمر بن الخطاب يعني عداوة، لأنه دخلهم في الإسلام. ها الذي دخلهم في الإسلام من هما؟ عمر بن الخطاب هو اللي إيه؟ نعم هو فارس ودخلهم في الإسلام، فلذلك يقول إيه إن عمر، ويستدل بهذه، وهذه الآية ما فيها دليل، وما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن. ولذلك هم يفعلوا ذلك، جميع الشيعة في جميع البلدان الموجودة الإسلامية يفعلوا ذلك. رجل يجي إلى بلد ما يتزوج مرأة 5 أيام 6 أيام 8 أيام 10 أيام، ارجع شوية على الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن شوية قليل إن شاء الله الطلب يعني إيه 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 ها. فلذلك هذا فهو حرام، وجميع المسلمين حرموا ذلك أبدا. وهناك المتعة التي هي متعة الحج، أما متعة الحج فجائزة. متعة الحج إيش معناها؟ يعني نحن بينا برضو متعة الحج أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، نعم، ثم بعد أو يحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يذهب إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه، ثم يمكث في مكة حتى يأتي الحج ويحج وعليه هدي، هذا متعة الحج. وكان بعض الصحابة يكره ذلك، يعني كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، يعني ما يقولوا ما يجوز، يقولوا لا إما إيه الإفراد أفضل. هذا الذي حصل بين إيه الصحابة، يعني مثلا الصحابة اختلفوا، بعضهم يرى أن التمتع أفضل، والبعض يرى أن القران أفضل، والبعض يرى أن يعني التمتع أفضل. وهذا إذا سار كده، فإذا نرجع، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تفهمون. فإذا رددناه إلى الله وإلى الرسول وكان إنسان طالب علم يقدر يذهب يظهر له الحقيقة، أبدا، لأن الرسول أمر أصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وهذا هو التمتع. قال الذي ما ساق، وإذا كان يسوق الهدي فله أن يحرم بالحج، يسوق الهدي قبل لا يدخل مكة فهذا جائز. ولذلك حصل خلاف، أئمة الأربعة الآن اختلفوا، فمثلا الإمام مالك والإمام الشافعي يريان أن إيه الإفراد أفضل، الإمام أبو حنيفة يرى القران أفضل، نعم، الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل. فإيش إذن باقي إيه؟ فإن تنازع فردوا، لما نرد إلى الله وإلى الرسول يظهر لنا أن التمتع أفضل الأنساك إذا ما ساق الهدي، خلاص. هذا هو يعني. وهنا ذكر في هذا الترجمة، والآن في متعة إيه؟ متعة النساء. متعة النساء هو أن يتزوج المرأة لمدة يوم أو يومين أو 10 أيام أو شهر أو سنة، مثلا رجل يروح لبعض البلاد فيتزوج المرأة إنها إذا انتهى شغله مثلا، فهذا ما حرام الآن. أما أول، والأدلة أن الرسول يعني رخص لأصحابه لما كانوا في خيبر أن يتمتعوا بالنساء، وكان يتمتع بالنساء بأشياء بسيطة، بحفنة من التمر، بثوب، أبدا، حتى بنعلين أبدا. والنكاح المشروع نكاح إيه؟ يعني أن يسكن الرجل إلى المرأة، نسمع قالوا ومن آياته ومن آياته إن جعل لكم أزواجكم لتسكنوا إليه، آياته إيه؟ الآية يعني أزواج لتسكنوا إليه. فمتى واحد يتزوج مرأة 5 أيام؟ أما لما يعيش معها سنة ولا سنتين ولا 20 سنة ولا 30 سنة، هذه المرأة السكن. ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، فتجد الرجل يسكن إلى المرأة يعني أبدا. والمرأة إذا صارت طيبة يعني تحل محل الأم، وتكتشف على أشياء لا يكتشف عليها أي أحد، فإذا صارت طيبة ما في أحسن منها أبدا، وإذا صارت عفريتة عادتها الله يعينها. ولا بد أن يستمتع بها، لأن المرأة خلقت من ضلع، لا يمكن أن تصير زي الساعة معها تمشي أبدا، هذا شيء مستحيل أبدا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يتآمرن عليه، يعني ساوا حزبين، حزب عائشة وحزب زينب بنت جحش، فإذا كان إذا النساء ما يساوا هذا شيء آخر، وخصوصا إذا كان يعني هناك ضرات. فقال باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، متى أبيح؟ في خيبر، ثم حرم، ثم نسخ، ثم أبيح في مكة، في عام الفتح، ثم ما خرج الرسول من مكة عام الفتح إلا، ومعلوم عام الفتح كان في عام 8، وفي غزوة كذلك جهة الطائف أو طاس هذه ثم واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. وحتى أن عمر بن الخطاب رضي الله قال أي واحد يتمتع نعم كان إيه يعني يرجمه إذا كانوا يعني محصن يرجمه بالحجاب. وهذا هو الصحيح. والأحاديث ما شاء الله اللي جابها الإمام مسلم صحيحة كثيرة كلها في هذا الباب، يعني لأنه إيه في خلاف. والذين يجيزون ذلك هم الرافضة ولا يزالون يجيزون ذلك. وكان روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يجيز ذلك ثم رجع عنه. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي سابها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي ووكيع وابن بشر، يعني ثلاثة مشايخ الإمام مسلم، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني هذا واحد، وحدثنا أبي الذي هو ابن نمير ووكيع بن بشر عن إسماعيل بن علي عن قيس قال سمعت عبد الله. وعبد الله دائما إذا أطلق دائما المراد به عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر العباد. هذه قاعدة في الحديث، إذا قيل عبد الله ولم يذكر هذا عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نخرج الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغزوة هي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية التي يرسل فيها جيش وليس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عشان نفرق بين الغزوة. ولذلك الصحابة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، واحد يقول لك 16 أو 12 غزوة. هذا إذا خرج الرسول تسمى، وإذا أرسل جيشا وأمر عليه شخصا يسمى هذا إيه سرية. ها وليس لنا نساء، فقلنا ألا نستسقي، يعني إيه نزيل إيه الأنثيين، إذا زال الأنثيين خلاص يصير ما عنده إيه همة للنساء ولا عنده شيء. فنهانا عن ذلك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن عثمان بن مظعون كان يبغى يتبتل ويختصي، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يختصي الرجل أبدا. ثم رخص أن ننكح المرأة للثوب إلى أجل، وهذا محل الشاهد. ثم الرسول رخص للشباب وللرجال أن يتزوج المرأة إلى أجل، مثلا يبغى يجلس في هذا البلد في هذا الغزو 10 أيام يتزوج المرأة إلى أجل بالثوب، يعطيها ثوب يستمتع بها 3 أيام 4 أيام 5 أيام شهر حتى، ثم بعد ذلك يعني إذا انتهت المدة خلاص ما يحتاج يقول لها طلقي، انتهى العقد هذا، ما يحتاج يقول لها طلق خلاص، شهر انتهى الشهر 20 يوم 30 يوم 40 يوم خلاص، ما يحتاج وليس لها يعني أي شيء، بس إنها لازم إذا تبغى تتزوج ثاني مرة لازم إيه تستبرأ. لازم تستبرأ، يعني هل تقعد تحيط 3 حيط ما يحتاج هذا. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قرأ هذه الآية الذي لا تحرم الله، الرسول رخص، والذي رخصه الرسول وأجازه هو ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فاستدل بهذه الآية عبد الله بن مسعود وهو العالم الكبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول حديث يدل على أن المتعة جائزة، ثم بعد ذلك أن الرسول رخص فيها وأجازها للمسلمين. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله. وقال ثم قرأ علينا هذه الآية، هنا قرأ علينا، يعني قرأ مين؟ يعني الفاعل هناك مستتر وهناك الفاعل ظاهر، بس هذا هنا قرأ عبد الله وهنا قرأ علينا، قرأ مين؟ هو عبد الله. مرة الفاعل يكون ظاهر ومرة يكون مستتر، هذا ما في فرق، يعني شوف يعني ضبط الحديث، وإلا لا فرق بين قرأ عبد الله بن مسعود وقرأ علينا، كل واحد هو المراد به عبد الله بن مسعود بهذا الإسناد. وهو أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استخصوه، فرخص ثم رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل المرأة بالثوب إلى أجل. والحديث هو بمعنى ثم، ولم يقل قرأ عبد الله، هنا قرأ علينا وهنا قرأ عبد الله، فرق بين هنا فاعل ظاهر وهنا فاعل مستفيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا وكيع الإسماعيل بهذا الإسناد، قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، ولم يقل نغزو، فطلب يعني فقال لهم الرسول لا، إنما بعد ذلك الرسول رخص لم يتزوج الإنسان المرأة لمدة معلومة، مدة يوم مدة يومين مدة 3 مدة شهر مدة أسبوع مدة سنة حتى، ثم إذا انتهت السنة انتهى النكاح هذا، ثم بعد ذلك حرم في الأخير، وتحريمه ثابت بالكتاب وبالسنة. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو ابن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله ابن عبد الله وسلمة بن الأكوع هذان صحابيان جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع كذلك قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء تستمتعوا يعني متعة فنادى منادي رسول الله يعني في خيبر أو في مكة نادى منادي إن الله رخص لكم إن رسول الله رخص لكم تستمتعوا النساء يتزوج المرأة لمدة معلومة وهذه المدة قد تكون أسبوعا وقد تكون ثلاثة أيام وقد تكون شهرا فهذا فدليل على أنه جائز. وإلى برضو نقرأ الفوائد التي ذكرها يعني الإمام النووي عشان نستفيد منها ويقال اعلم أن القاضي عياض بسط شرع هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها ويخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة من النوم وتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلق بقوله تعالى فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن وهذا موجود يعني الإنسان إذا عطى زوجته قنطار قال فلا تأخذهن فخلاص لأن الرجل لم يتزوج المرأة بيستمتع بها وكذلك هذا استمتاع فهذا الاستمتاع ليس لكن الشيعة أخذ من هذا فآتوهن أجورهن في قراءة ابن مسعود فما استمتعتم منهن إلى أجل هذه قراءة شاذة ليس في القراءة السبعية ولا أظن في القراءة العشر فهذا إلى أجل وقراءة مسعود وهذه القراءات الشاذة تستدعي التفسير يعني بعض كتب التفسير يحطوها كالتفسير وقراءته نكاح متعة تعبد نكاح وقال زفر من نكح نكاح متعة تعبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشرط الفاسد يعني إذا واحد تزوج قال له أنا أتزوج المرأة هذه يعني إلى أجل إلى شهر هذا نكاح تأجيل ما في نكاح متعة وهذا معروف لأنه في شروط في النكاح جائزة وفي شروط في النكاح ما تجوز مثلا الشروط في النكاح الجائزة مثلا العلماء اختلفوا مثلا في بعض الكتب المذاهب أن الرجل لا يتزوج امرأة على أن لا يتزوج عليه يجب أن يوفي بهذا النهي ها كتب الحنابلة هكذا ها أو أنها لا تسكن في دارها ها أو أنه لا يتزوج عليها أو أنها تسكن في دارها أو تسكن في دار أبيها لازم ينفذها إذا ما نفذ هذا الشرط لها أن تفسره أنه لا يتزوج عليه فراح تزوج عليها مذاهب الأخرى من العلماء يقول لا لأن هذا شرط فاسد مين منع الرجل يتزوج فلذلك فإذا واحد مثلا تزوج امرأة على أن يقعد معها شهر أو راح مثلا دراسة برا يتزوج فهذا النكاح نكاح تأديب إذا استمر عليه خلاص بعد ما في نكاح متعة خصوصا الآن هذا معناه يعني شرط فاسد تعبيد نكاحه وكأنه جعل ذكر التعجيل من باب الشرط الفاسد في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح. قال المازي واختلفت الروايات في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادم فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا والسبب في ذلك أن النسخ موجود في الكتاب في القرآن وفي السنة يعني لا يعني واحد يقول كيف نسخ نحن الآن نقرأ آيات في القرآن منسوخة ما يعمل بها كثير أبدا لست عليهم بمسيطر بعدين قال جهاد آيات في الجهاد قاتل المشركين كافة إلى غير ذلك من الآيات في آيات كذلك منسوخة في أول يعني في أحكام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل تعلق أيام مع فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وغير ذلك يعني كثير أشياء يعني موجودة فذلك السنة فيها أحاديث منسوخة لا يقول بس في القرآن في آيات منسوخة وفي آيات في الحديث كذلك فيها ومنها حديث يعني نكاح المتعة فهذا يعني أحاديث كلها منسوخة وبقي التحريم إلى يوم القيامة
فإن تعلق بهذا من أجاز نكاحه وزعم أن الأحاديث تعارض وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه صح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمع. معلوم أن الرسول لما بعد ما يكون إيه ناس ما سمعوا في الأول فيسمعوا، فنقل كل منهم ما سمعه وأضاف. واحد يقول أن الرسول أحل نكاح المتعة مثلا في خيبر، واحد يقول أحل نكاح المتعة في مكة، واحد يقول أحكى في أوطاس، كلهم صادق. هذاك ما سمع إلا ذاك الوقت، وهذا موجود زي ما يعني مر علينا في الحج أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا فين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع. بعضهم يقول أحرم من عند الشجر، واحد يقول من عند المسجد، واحد يقول من البيداء، كلهم صادق. لأنه الذين حجوا مع رسول الله 100,000، 100,000 ما يمكن يحيطوا بعمل رجل واحد في لحظة واحدة، الرسول واحد وهم 100,000، 100,000 واحد قاعد هناك بعيد، إيش يدري إن الرسول أحرم يعني عند المسجد، ما كان جنبه، والذي كان عند المسجد، فإذا كلهم صار. وكذلك هذا الرسول قال حرم في خيبر، أجاز في خيبر ثم في مكة ثم بعد ذلك حرم، وأصبح حرام إلى يوم القيامة، ولا يجوز الإنسان أن يفعل غير ذلك. وروي حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وهذا كلهم، وسلمة بن الأكوع وصبرة بن معبد الجهري، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، كلها يعني كانت في السفر، وإنما كانت في أسفار في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوه، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، وهذا يوم أوطاس في إيه؟ في عام الفتح، لأن أوطاس كان إيه؟ وادي جهة الطائف، ومعلوم أن الرسول بعدما فتح مكة توجه إلى جهة الطائف، وبلغه أن اجتمع هناك يعني هوازن وأهل الطائف لغزو الرسول، فخرج الرسول وغزاهم، وهي في عام 8، آخر عام 8 يعني في شوال، وهما واحد. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن روايته سبر إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، وهذا لا، غزوة تبوك قد محرم من أول، هذا ما هو إيه يعني وذكر غير مسلم يعني إيه في السنن أن في غزوة، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا، وهو غلط أن الرسول حرمه، لأنه غزوة تبوك كانت في عام 9، وهي لا في عام 8، خلاص عام 8 الناس فهموا أن هذا. وهذا الحديث رواه مالك الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر، وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع ابن سمرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود كذلك هذا ما هو. وهذا يعني لابد يعني الرسول لما خطب الخطب التي في منى وفي هذا ذكر هذا كذلك، فيكون يعني لا، وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سمرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إلى يوم القيامة، لأن في حجة الوداع كان الذين مع رسول الله خلق كثير، يكون هناك يكون عشان الناس يعرفوا أنه إيه أنه هذا تم، ويكون تجديد صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غيره شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ إلى قول إلى يوم القيامة. قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات. لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال، يعني مو في وقت واحد حرم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء، يعني مثلا واحد يقول حرم الزنا حرام والغلول حرام، هذا ما يلزم أن يكون في وقت واحد، يعني الرسول حرم في خيبر الحمر الأهلية وبعد ذلك حرم متعة النساء، فيصير إيه كل شيء مفهوم. والصحابي يروي ذلك عن هذا ولا ما فيه. فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر الخاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة وليجمع بين الروايات. قال وهذا القائل هو وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة، وأما لحمر الحمر فبخيبر بلا شك. وقال القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قالوا والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكي يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوقاص، فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر في عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سمرة الجهني، وإنما روى الثقات الأسباب عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديث ما اتفق عليه. إنه خلاص يعني ذكر الأشياء المحرمة ومن جملتها لأنه قال إيه لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال مثلا في حديث إن يعني هذا دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر، عدة خطب خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين كثير أشياء محرمة، حتى الأشياء المحرمة من قبل ذلك بينها. وأهلم وهو سيترك ما خالف الصحيح، وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله. وهذا آخر كلام القاضي، لأن القاضي عياد هو الذي شرح الإمام مسلم شرحا طويلا، والإمام النووي يعني أخذ منه. والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس والاتصالين، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم، واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأليد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد للتحريم من غير تقدم إباحة يوم والصحيح أنه إيه أباحة في إيه كذلك في مكة. ويقول هنا كذلك من الأشياء، قال واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل خلاص، يعني أجل شهر نهار ما يغلق الشهر انتهى، ما يحتاج يقول له إذا أنت طالب. ولكن الظاهر أن ما ذكروا العدة، لا بد يجي في النكاح، لا بد تستبرع، يعني ما تروح تتزوج
إلى ما تراه المتون،
ما ترس كذلك إيه ما ترس أي، لأن هذا النكاح المتعة ما في ميراث ولا في طلاق خلاص، إذا غلقت المدة خلاص انقضت بس إنما ليس لها أن تتزوج حتى إيه يعني تستبرع. لابد يمكن بحيضة ولا سيأتي يمكن في النكاح هناك، لأنه هذا في نفس الكتاب هذا، لأنه كتاب النكاح نحن في إيه في هذا. يقول العلاقه كانت نكاحا الى اجل لا ميراث فيه، وفراقه يحصل من قضاء الاجل ومن غير طلاق، ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمه من جميع الا الروافض. الروافض كانوا، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول باباحتها، وروي عن انه رجع قال واجمع على انه متى وقع نكاح المتعه الان حكم بطلان سواء كان قبل. وهنا في المملكه العربيه السعوديه اي واحد يعني يفعل مثل ذلك يجازون القضاء يعني ابدا. ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد، يعني ما في حد، على كل حال يوبخ يسجن وشبهة. وما أخذ الخلاف في اختلاف الأصولين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليه، لأنه كان في خلاف أنه جائز، فالحين صار إيه لأنه في ناس ما سمعوا يمكن، فلأجل ذلك هذا يكون إيه يعني لو فرض أن إنسان فعل ذلك ما إجازة. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، هذا حدثنا وفي عن إسماعيل قال وكنا نحن الشباب. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء، ولذلك قال يعني متعة النساء عشان ما يقول متعة، لأن متعة متعتان، متعة جائزة ومتعة غير جائزة. وحدثنا أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتانا فأذن لنا في المتعة، يعني أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لنا في المتعة وهي متعة وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال عطاء قال جابر بن عبد الله معتمرا قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه يعني جاء إلى مكة معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهذا كذا في شيء يعني جابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله من الأنصار فاعتمر وجئناه في مكة في منزله الذي نزل فيه فسأله القوم عن أشياء بأنه صحابي وهؤلاء من التابعين سألوا عن أشياء علمية ماذا تقول في كذا ماذا تقول فأجابهم ثم سألناه عن متعة النساء فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هذا شيء في إشكال كيف استمتعنا في عهد أبي بكر على أبي بكر سنتين ونصف وفي عهد عمر فما هو الجواب الجواب على ذلك أن بعض الناس ما بلغهم ذلك يعني مثلا الرسول لما نهى عن ذلك في عام 8 يمكن الناس باجع على ذلك فهذا هو سؤال هذا هو يعني بهذا يمكن نجمع الحديث على هذا وإلا في عهد أبو بكر لو حصل خلاف يسأل أبو بكر يقول له ممنوع حرام وكذلك في عهد أما في عهد عمر خلاص تبين والسبب في ذلك أن الرافضة هكذا يقولون إن عمر هذا هو الذي حرم نكاح المتعة وإلا القرآن فمن استمتعت منهن فآتوهن أجور يستدلوا بهذه الآية وهم غلطانون في ذلك فالذي قال في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر هذا في عهد أبي بكر وعمر الناس الذين لم يبلغهم فإذا إنسان يعني سمع حديثا نبويا وعمل به وما بلغه النص وعمل به ما يلعب فهذا وفي الغالب أن جابر في هذا وأبي بكر وعمر كذا يعني شرحوا بهذا قال هذا محمول على أن الاستمتاع في عهد أبي بكر لم يبلغه النص وإلا فيكون منهم هذا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يعني قبضة من يبدو من التمر ويتزوج المرأة 3 أيام والدقيق الأيام على يعني 3 أيام أسبوع أقل من ذلك هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حتى نهى عنه عمر وعمر هو الذي أشهره وشدد في ذلك وقال أي إنسان ينكح نكاح المتعة ويثبت عنده فإنه يحد إن كان ذكر يحد 100 جلدة وإن كان يعني محصن يرجمه أو يخوه جدا نهى عنه في عمر في شأن عمرو بن حريث وحدثنا حامد بن عمرو البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهم يعني حصل خلاف ابن عباس يقول متعة الحج جائزة وبعضهم يقول أن الزبير يقول متعة الحج جائزة والآخر يقول متعة الحج لا تجوز فلما حصل اختلاف المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما جابر صحابي مثلا تمتع فيه متعة النساء في خيبر وفي مكة وفي أوطاس ومتعة الحج تمتع بها في مكة لأن الرسول لما حجة الوداع وصل إلى مكة قال لأصحابه من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة والصحابة كلهم كانوا محرمين بالحج يعني 95% أو زيادة عن قوله كانوا لبيك حج الرسول أمرهم أمر إلزام أن يفسخوا الحج إلى العمرة فصارت متعة لقيت هذه المتعة متعة الحج باقية إلى يوم القيامة متعة النكاح هذه حرام خلاص وهناك من الصحابة من يرى أن متعة الحج نعم كذلك يعني ما يقول ما تجوز يقول أن الإفراد أفضل يقول أن الإفراد أفضل الذي حصل مثلا روي عن أبي بكر الصديق وعن عمر أن الإفراد أفضل وهناك ناس من العلماء المتأخرين كالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا أحسن هذا أن يجعل سفرة للعمرة وسفرة للحج مستقل هذا أفضل يعني كذلك هذا رأي وكتب آخرين يقول لا المتعة أفضل لمن لم يسق الهدي أما إذا ساق الهدي فله أن يحرم بالحج وله أن يحرم بالعمرة كما يشاء يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى نهى في شأن عمر بن حريث كل هذا تقريبا يعني توبة فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد عمر نهى عن المتعة وليس معناه يقول حرام لا يعني يرى أنه الإفراد، حتى أن عمر من أشياء إيش أمر أن أهل مكة يحرم من أول ذي الحجة، حتى تصير مكة كأنها خلية نحل كلهم يلبوا. إلا جاء من الآفاق يقول لبيك أهل مكة كمان، قال لهم عمر يلا أنت كمان من أول ذي الحجة أحرموا بالها، فتصير مكة كأنها كلها ما تسمع فيها إلا لبيك لبيك، ومع أنه صح ورده كان مخالف. قال له أنا لا أحرم إلا يوم 8 لأن الرسول أمرنا بذلك، اجتهاد من عمر. وكل عالم يجتهد وكل صحابي يجتهد، فالإجتهاد إذا اجتهد فأصاب له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كده عمر يعني أبدا أهل مكة ليش يعني الناس أنت تتمتع بنسائكم في مكة هنا نعم وتساوي زي ما تريدوا وتجتمع على كل شيء، لا أنت يا أهل مكة كذلك يلا من يوم لما يدخل أول في الحجة قولوا لبيك من حج، ويصير مكة كأنها خلية رحمة. وهذا على كل حال اجتهاد من عمر، وإلا الصحابة أمر الرسول أصحابه أن يحرموا بالعمرة يعني يوم 8 من شهر الحج، ويسمى يوم التروية، وهذا تقريبا. وكل إنسان إذا اجتهد فلا يعني لا. قال ثم نهانا عنها عمر فلم نعد، يعني لم نعد لا لهذه ولا لهذه، لأنه عمر وسبب في ذلك أن عشان لا يصير خلاف بينهم، مثلا يكون الحاكم الشرعي عالم يقول بشيء يجي واحد طالب علم يقوم يعاكسه يؤدي إيه خصومة، فقال لهم لا أنت تأثر خلاص يجي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو المسؤول فأنت تأثري. وليس معنى ذلك أن عمر يمنع التمتع، لا يقول هو يرى أنه أفضل، بس يرى أن هي أفضل. وكذلك مثلا أبو بكر الصديق معروف، ولذلك حصل خلاف أيهما أفضل، المالكية يقول والشافعية يقول الإفراد أفضل خلاص. ولذلك في أحاديث يقول أن الرسول أفرد بالحج في البخاري وفي مسلم كده موجود، لكن القواعد العلمية أنه يؤخذ بآخر أمر الرسول، يجي صحابي يقول لا أن الرسول كان قرن بين العمرة والحج، وكثيرين يعني إلا يقول أن الرسول أفرد 4، والذي يقول أن الرسول كان قارن كم يجي 25. ثم الحجة هي لو كان الرسول حج مرتين أو 3 يصير يمكن مرة كده ومرة، لكن الرسول حج إيه حجة واحدة، فلذلك يجب إيه البحث في هذا حتى يقف عن النصوص. وأحسن من بحث هذا يعني تقريبا فتح الباري، وكذلك يعني ابن القيم في زاد المعاد يعني بحثها بحث طيب جدا، وبين يعني ما يعني كل إنسان ما أخذ به. ثم بعد ذلك يقول هنا قال رخص رسول الله عام أوطاس. أوطاس متى؟ واد جهة الطائف، وهو في عام كم؟ 8. فلذلك هو يعني ما في فرق بين هذا. في المتعة 3 يعني 3 أيام ثم نهى عنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها 3. ثم إن رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي تمطمها فليخلي سبيلها. وهذا الحديث برضو أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة، أي متعة؟ متعة النساء. في إيه؟ يعني في يعني في عام 8. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر من قبائل، كأنها بكرة عيطاء، بكرة معناها الشاب الفتية المرأة، وكذلك المراد العيطاء يعني تقريبا لها حلق كده طويل شواء وجميلة جدا، فهذا معناه يعني إيش العيطاء. يا رجل فما فقال رداء، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، يعني الرداء هذا أجود، وكنت أشب. ومعلوم المرأة تبغى إيه الرجل الشاب أحسن ده، لأنه هذا يقدر يتصل بها اتصالا ويقضي رغبتها أكثر من الرجل الكبير السن، هذا شيء معروف خصوصا إذا كانت قاعدة مدة. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبه، وإذا نظرت إليها ثم قالت أنت ورداءك، فمكثت معها 3 يعني زوجها 3 أيام، وبالرداء الخلف يعني القديم شوية، لأن المرأة تحب الرجل الشاب وكذلك الرجل يحب، ولذلك الرسول يعني أمر أن يزوج البكر حتى تلاعبه ويلاعبه إلى غير ذلك من هذا. وكنت فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبه، وإذا نظرت إليها ثم قالت وأنت ورداءك يكفيني، فمرست معها ثلاثا، ثم إن قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي فلي يخلي سبيلها، ومعنى فليخلي سبيلها يعني على ما ذكر يعني الشارح هنا وفسر قال فانطلق عيفاء. أما البكرة فهي ذكرت فهي الفتية من الإبل أي الشابة، وأما العيفاء بفتح العين وإسكان الياء بطاء المهملة يعني، وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. يعني إيش معنى العيفاء؟ المرأة التي تكون طويلة العنق، ومعلوم أنها تكون قصيرة كده عندها ما هي جميلة، هذا شيء معروف. وفي اعتدال وحسن، تكون طويلة وتكون نحيفة كمان ما سبب فيها وحسن قوام بفتح العين هو طول العنق. ثم بعد ذلك يقول من هذه النساء فليخلي يعني ايه، فليعطيها الصداق حقها، ثم بعد ذلك اذا انتهت المده يطلقها، يعني ما يطلقها خلاص يفارقها، ما في طلاق، يعني نكاح المتعه لا ليس فيه طلاق، انما فيه فراق، غلقت المده 10 ايام خلاص انتهى. وما في ميراث كذلك ولا في شيء، وهذا كان الرسول رخص فيه ثم نهى عن ذلك. هذا. وحدثنا أبو كامل فضير بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني بن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأخذنا به 15-30 بين ليلة ويوم، 15-30 بين ليلة ويوم، يعني حسب اليوم والليلة 30. ومعلوم أن الرسول جلس في مكة بعد فتح مكة مدة، ثم توجه إلى الطائف، ثم عاد في ذي القعدة وأحرم من الجعرانة، ثم دخل مكة طاف وسعى وخرج بذلك متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل من هذاك، يكون كبير في السن وهو قريب من الدمامة، يعني قصير جدا، رجل قصير جدا معلومات، مع كل واحد منا برد، فبردي خلف، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنقودية، فقلنا هل لك أن يستمتع بك من أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردائه، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبها تنظر إلى عفرها، فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد وغض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرات أو ثم استمتعت منها. يعني أخذت إيه الشاب القوي حتى خرج، فلم نخرج حتى حرمها رسول الله، لم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني تقريبا يكفينا إلى هذا، لأنه باب طويل جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.